الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. قال: وهذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن النديد، عن نديد شريك مساو، وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها حال من لفظ الجلالة، واحدا لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة عند على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه. يقول: فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره. فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه. لا يشرك معه في عبادة أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أم من يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اكتم عندك: أي هو إله معبود في السماء ومعبود في الأرض. أي هو الله معبود في السماء ومعبود في الأرض. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إلى آخره. وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى قوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعون إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أرجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أهالله خير أما يشركون إلى قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نداهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إلى قوله ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون إلى آخر الآيات. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. إلى قوله تعالى إلى آخر الآيات. وقال تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إلى قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شربه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. إلى آخر الآيات بل إلى آخر الصورة. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. وعباد الأوثان يقرون بأن لله عز وجل وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل يقرون بها، هي الضمير عائد على ماذا؟ الخلق الربوبية. ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون متفرد بها. وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فألزمهم الله تعالى بما أقر به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمهم من توحيد الإلهية وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيرهم، هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك في معداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حسين قبل إسلامه: كم تعبد اليوم من آلهة؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء. اكتب عندك: والحديث سنده حسن. وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيرهم، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة ونمروز والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. معترفا هل من فاعل تعبد بحقه تعالى عليك وعلى جميع عبادي لا جاحدا وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب وقضى ربك قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟
شرعي.
معايا شيخ طلبة؟ شرعي ليه؟ فقضاهن سبع سماوات كوني ولا شرعي؟ وقضى ربك شرعي. شرعي ليه؟ أو شكت. نعم لأن من الناس من عبد ومنهم من لم يعبد وانتهى الأمر على ذلك لأن القضاء الشرعي منهم من يتخلف عنه أما القضاء الكوني يستحيل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر بعبادة منا من استجاب ومن القوم من لم يستجب. وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل قال كنت رضيف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اكتب عندك وليس لأحد من الخلق على الله حق بل هو الذي أوجبه على نفسه وليس لأحد من الخلق على الله حق بل هو الذي أوجبه على نفسه. توحيد الإلهية أرسل الله به الرسل وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وهو أي توحيد الإلهية الذي به الإله عز وجل أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا. اكتب عندك وأولهم هو نوح وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأولهم وهو نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فلم يدعوا إلى شيء قبله فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتلك العبادات افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره كما قال تعالى نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أولاد علات يعني اكتب عندك أولاد علات أي إخوة لأب. أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الرسل. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وفي الصحيح عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح. اكتب عندك والمراد بحده لا بجانبه والمراد بحده لا بجانبه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إلى آخر الآيات. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إلى آخر الآيات. وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما دن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافاتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيه غيره عز وجل. فلما أقام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين أمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه. فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله. اكتب عندك لكماله أي لكماله الواجب وانتبهوا لدي كويس أي لكماله الوجه ولا معاصي المحبطة لثمراته من الطاعات فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء. فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن. ولا الأمن المطلق؟ طب إيه الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق؟ تفضل يا محمد. قبل الشيء ها أصلي وإذا جاء بعده كله وتمامه. طيب وبحسب ما ينقص من الإيمان ركزوا في العبارة دي كويس ينقص من الأمن والاهتداء فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن. لما لم يقل الأمن المطلق؟ هي العبارة صحيحة أحسنت لأنه هو هنا إيه نص على اجتناب نوع واحد من المعاصي وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر فدل ذلك على وجود بعض المعاصي كالفسق وغير ذلك. فهنا أيضا المطلق الأمن فقط هو الذي يتحقق. معايا يا أحمد؟ آه. يقول وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بأهلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اكتب عندك وهذا من باب التهكم والسخرية بهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا، فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضلال. ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال، فقال تعالى إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وبين أن فعله ذلك عبادة الشيطان موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إلى آخر الآية. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، إلى آخر الآية. وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الآيات. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك. من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب، وأنزل الله عز وجل الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ماذا ما الذي يبقى؟ صحف إبراهيم عليه السلام، اكتبها عندك صحف إبراهيم. والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناه. من أجله أي من أجل التوحيد، وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك، وبالله التوفيق. أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفه. وكلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قتال مفعول كلف الثاني من عنه أي عن التوحيد تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى غاية للقتال يكون الدين خالصا لله، يكون الدين خالصا له أي لله عز وجل سرا وجهرا لا معارض له ولا مشق دقه وجله، أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآيات، يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال. اكتب عندك أي سورة محمد بالمعنية بالقتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديد والصف وغيره. وقال أمرت أن أقاتل، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث في الصحيح. ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع بسطها. وهكذا كما كلف بجهاد الكفار أمته المستجيبون لو قد كلفوا بذا أي الذي كلف به، وفي نص الكتاب القرآن وصفوا أي بذلك كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، والآيات قبلها وبعدها. ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكانت هذه الآية كافية في نعش قلوب وتهييج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها، والله المستعان. فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعد التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق إذ يقول تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبادي أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين وفرائده متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قاله سعيد بن جبير والضحاك، وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ذلك عبد الله بن عباس، قال وهي شهادة أن لا إله إلا الله والبراء من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل، وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ذلك البغوي، وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قاله علي بن طلحة عن ابن عباس أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل، وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكرها الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، قال ذلك زين العابدين وابراهيم النخعي وعن أبي ذر مرفوعا هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير ورواه مالك عن محمد بن المنكدر، وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية إشاء، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نوح عليه السلام قال لابنه عندما أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة وضعت لا إله في كف لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وفيه عنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي الترمذي والنسائي في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. اكتب عندك استدل أهل الإرجاء من هذا الحديث على أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان وأن الرجل ليس معه من الأعمال الصالحة غير شهادة التوحيد، أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وأن الرجل ليس معه من الأعمال الصالحة غير شهادة التوحيد. الرد على هذه الشبهة ليس في الحديث استدلال للمرجئة بل الأولى أن يستدل به الجهمية حيث أن الحديث لا يدل على وجود عمل القلب، حيث أن الحديث ليس في الحديث استدلال للمرجئة بل الأولى أن يستدل به الجهمية لأن الحديث لا يدل على وجود عمل القلب الذي يجعله المرجئة شرطا للنجاة من الخلود في النار، ليس في الحديث استدلال للمرجئة بل الأولى أن يستدل به الجهمية لأن الحديث لم يثبت عمل القلب الذي يجعله المرجئة شرطا في عدم الخلود في النار. الوجه الثاني يقال أن هذا الرجل صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد من غير صدق وإخلاص ويقين، وهذا باطل، إذ هو خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ووجه البطلان أن الله قبلها منه ووضعت في الميزان، فدل ذلك على أنه قالها بإخلاص ويقين وصدق وانقياد وحب. وحينئذ يمتنع أن يترك العمل الظاهر كله ومنه الصلاة لثبوت التلازم بين الظاهر والباطن. الوجه الثالث أن الجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج لا يصح. وليس في الحديث ما يصرح بذلك، بل في بعض ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل الظاهري، ففي رواية ابن ماجة فيقول بلى إن لك عندنا حسنات، يشعر بوجود العمل، لكن لعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته وضعف عمله وكثرة سجلاته وضعف عمله يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله. يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله ألك عذر أو حسنة. يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله ألك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب. والمثبت في الحديث هو وجود السجلات الخاصة بالذنوب، ولكن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. والمثبت في الحديث هو وجود السجلات الخاصة بالذنوب، ولكن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. ولكن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام: فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وليست كل حسنة تمحو كل سيئة. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وليست كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة، بل المحو يكون للصغائر طارة ويكون للكبائر طارة. باعتبار الموازنة. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه تكمل فيه النية والإخلاص، تكمل فيه النية والإخلاص. كان ده مهم جدا، لأن ده من أقوى الردود على من استدل بحديث البطاقة على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وأن الرجل تكفيه النطق بالشهادتين. تكمل فيه النية والإخلاص والعبودية لله. فيغفر الله له به كبائر الذنوب. فيغفر الله به كبائر الذنوب. ثم ذكر حديث البطاقة. ثم ذكر، أين الفاعل؟ شيخ الإسلام، يعني بنقر كلامه. وقال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق. فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق. كما قال هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإلا كما قال هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كانوا يقولون لا إله إلا الله. ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. كما تردح قول صاحب البطاقة. الوجه الرابع: ليس كل واحد من الأمة المحمدية يفعل به كذلك، ولو كان هذا الحكم عام للزم ألا يدخل أحد من العصاة النار، وهذا باطل قطعا. ولو كان هذا حكم عام للزم ألا يدخل أحد من العصاة النار، وهذا باطل قطعا. قال ابن القيم: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ثم قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخلون النار بذنوبه. نعم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، صح؟ وكثير منهم يدخلون النار بذنوبهم. ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت البطاقة بالثقل والرزانة. انتهى كلام ابن القيم من أول السطر. أي نعم من أول السطر. فكيف يرد الإجماع السلفي المصرح بأنه لا يجزئ القول والتصديق إلا بالعمل؟ لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد. فكيف يرد الإجماع السلفي المصرح بأنه لا يجزئ القول والتصديق إلا بالعمل لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد؟ الوجه الخامس: لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد. الوجه الخامس أن هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة وقضية عين لا يرد لها إجماع الصحابة. لا يرد لها إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أن هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة وقضية عين لا يرد لها إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق رب. نعم. أن هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة وقضية عين لا يرد لها إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق ربه، اقترف ما اقترف من الآثام والأوزار ثم قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين، دون أن يتوب من ذنوبه السابقة ثم مات على ذلك. الوجه السادس: أن حديث البطاقة حالة خاصة لمن قام في قلبه من التعظيم لكلمة لا إله إلا الله ونطق بها عند الموت. أن هذا الحديث حال خاصة لمن قام في قلبه من التعظيم لكلمة لا إله إلا الله ونطق بها عند الموت، فكانت آخر كلامه من الدنيا. من التعظيم لكلمة لا إله إلا الله ونطق بها عند الموت فكانت آخر كلامه من الدنيا. من أول السطر تلخيص الرد على حديث البطاقة. حاصل ما سبق يجمل في أمرين. الأول أنه رجل مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية، لكن لعله ممن لم يحسن صلاته، مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية لكن لعله ممن لم يحسن صلاته، فلم يذكرها في هذا المقام العظيم حياء من ربه. ويدل على ذلك أمور، ويدل على ذلك، ذلك عيد على إيه؟ أن الرجل أتى بعمل الجوارح. الأمر الأول التصريح في روايات الحديث أن له حسنات، ويدل على ذلك أمور أو أمران. التصريح في روايات الحديث أن له حسنات. الأمر الثاني دلت النصوص على أن ترك الصلاة كفر. نعم، الأمر الأول التصريح في روايات الحديث أن له حسنات. الأمر الثاني دلت النصوص على أن ترك الصلاة كفر، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر. دلت النصوص على أن ترك الصلاة كفر، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر، فلزم أنه من أهل الصلاة. لا نفع لها مع وجود الكفر، فلزم أنه من أهل الصلاة. الأمر الثاني أنها حالة خاصة بمن قال لا إله إلا الله عند الموت. لمن قال لا إله إلا عند الموت بصدق وإخلاص دون أن يتوب من ذنبه. إنها حالة خاصة لمن قالها عند الموت بصدق وإخلاص دون أن يتوب من ذنوبه. من أول السطر ملحوظة أثبت المرجئة وجود عمل القلب لهذا الرجل ولم ينص ذلك في الحديث. أثبت المرجئة عمل القلب لهذا الرجل بدون نص من الحديث، فيلزمهم لابد أن يثبتوا عمل الجوارح بنصوص أخرى. أثبتوا عمل القلب لهذا الرجل بدون نص من الحديث، فيلزمهم لزاما لابد منهم أن يثبتوا عمل الجوارح من نصوص أخرى. عمل القلب هم أثبتوا عمل القلب بدون نص من الحديث، فيلزمهم يعني ما فيش نص وأثبت عمل القلب يلزمك أن تثبت عمل الجوارح لوجود النص. فهمت؟ اكتب عندك وعلى الجملة، وعلى الجملة ما استدل به المرجئة على مذهبهم الباطل لا يخرج عن أربعة أقسام. وعلى الجملة ما استدل به المرجئة على مذهبهم الباطل لا يخرج عن أربعة أقسام. ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. القسم الثاني عام مخصوص، الثالث مطلق مقيد، الرابع قضايا أعيان. ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، عام مخصوص، مطلق مقيد، قضايا أعيان. نرجع للكتاب، ها؟ والمطلق المقيد. يقول وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل، كما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في المسند وغيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أبهب عنا الحزن. واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا الكفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. الحديث نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.